السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
باب قوله تعالى باب إثبات معين إثبات علوم الله على من المخاطب. قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. قوله بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله وقال يا فرعون وقال فرعون يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الدرس الماضي كنا نتكلم على الاستواء، والاستواء صفة فعل تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وصفات الأفعال هي صفات كمال. بهذا يعلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفة ذات وصفة فعل. وهذا التقسيم دلت عليه المعاني التي دل عليها كتاب الله جل وعلا، وهو أمر قطعي مقطوع فيه. والفرق بين صفة صفة الذات وصفة الفعل أن الصفات التي لا تفارق الذات ملازمة للذات دائما كالحياة والعلم والسمع والبصر وما أشبه ذلك تسمى صفة الذات، لأنها تكون ملازمة لذات الله جل وعلا أبدا، ولا يجوز أن يكون خال منها في وقت من الأوقات تعالى الله وتقدس. أما الصفات التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فهذه تسمى صفة فعل، وهي من صفات الكمال. ولا فرق بين النوعين من حيث الاتصاف والثبوت، كلها ثابتة لله جل وعلا وكلها يتصف الله جل وعلا بها، ولكن الله جل وعلا له غاية الكمال، وهذا هو الكمال المطلق، كما قال الله جل وعلا فعال لما يريد. هذا من صفة كماله جل وعلا، وهذا خاص به، ليس يوجد من يفعل من يريد إلا الله جل وعلا، وإلا الخلق كلهم يريدون أشياء ولكن ما يستطيعون فعلها، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم إن الاستواء جاء خاصا بالعرش فقط، ولا يقال استوى على السماء، استوى على الأرض، استوى على كذا، هذا لا يجوز، لأنه جاء خاصا بالعرش. و ذكر المؤلف أن هذا ورد في سبعة مواضع من كتاب الله ليبين أن هذا لا يجوز تأويله ولا يمكن تأويله، حيث إنه جاء نصوصا لا تحتمل التأويل، فمؤولها يكون محرفا، التأويل فيها يكون تحريفا وليس تأويلا. وقد سبق أن التأويل الذي يذكره العلماء أنه أقسام ثلاثة: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، فقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل الشيء في هذا المعنى حقيقة الشيء المخبر عنه، إذا جاءت الحقيقة فهذا التأويل، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى عن في قصة يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ورؤياه التي رأى أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. فلما سجد أخوته 11 وأبوه وأمه صار هذا التأويل، هذا تأويلها، يعني هذا حقيقتها، حقيقة الرؤيا. وهذا كان في مذهبهم في شرعهم جائز. السجود هنا معناه الانحناء، أما في شرعنا فهذا محرم، بل هو من أعظم المحرمات وأكبرها. السجود خاص لله جل وعلا، لأن شرعنا جاء بالحنيفية الكاملة حيث يكون تكون العبادة كلها لله جل وعلا ولا يكون منها شيء لغيره، بخلاف الشرع الذي هو أمر ونهي من ناحية التعبد الفعال، فإن هذا فيه سعة وفيه تساهل كثير عمن سبق. فالمعنى الثاني معاني التأويل التفسير، إن التفسير يسمى تأويل، كما يقول الإمام ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله كذا وكذا. منه ما ذكره الله جل وعلا في قوله إنهم أن الذين يستنبطون الأخبار ويستنبطون الأمور التي تحدث ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، وإلى أن قال كان أحسن تأويلا، يعني تفسيرا تفسيرا. وهذان المعنيان للتأويل متفق عليهما وهما المعروفان عند السلف. أما المعنى الثالث فهو معنى مبتدع جاء بعد السلف، وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه إلى معنى آخر يقترن لدليل يقترن به. فهذا هو المشهور عند المتأخرين، وهو الذي يقصدونه إذا قالوا تأويل، يقصدون هذا المعنى. فإن كان الدليل شرعيا فإنه صحيح، وإن كان غير شرعي وهو الغالب أنهم يجعلون الدليل عقلي، يقولون الدليل يكون عقليا أو يكون وضعيا، يعني حسب ما يتوضع عليه الناس ويعرفونه، فهذا يكون خطأ غالبا، بل يكون تحريفا. ولهذا قالوا الاستواء هو الاستيلاء، وهذا تأويله بالدليل، الدليل العقلي. قال ما هو الدليل العقلي؟ يقولون الدليل العقلي أن العرش مخلوق فهو مكان، والاستواء فعل يقتضي الحركة والسكون بعد الحركة، ويقتضي وجود الجهة، وهذا لا يكون إلا للمخلوق، هكذا يقولون. هذا الدليل عندهم، وهو دليل فاسد بل باطل، لأنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا به. والسبب في هذا أن الذي بعثهم على هذا القول هو أنهم ما عرفوا من معنى الاستواء إلا ما عرفوه من أنفسهم، مثل الذي يستوي على السيارة مثلا أو على الباخرة أو على الطائرة فيكون محتاجا إلى هذا الذي استوى عليه، لو سقط هذا الشيء سقط هو ويكون محصورا ويكون في مكان معين يكون محتاجا إليه، وهذه كلها لوازم تتعلق بالمخلوق فقط. أما الخالق جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والعرش محتاج إليه وليس هو جل وعلا محتاج إلى العرش. أما كونه خلق العرش واستوى عليه فهذا لمعنى وحكمة أرادها الله جل وعلا بلا حاجة، وربما يكون منها ابتلاء عباده من يؤمن بذلك وينقاد له ويعرف مراده ويسلم له، ومن يأبى هذا وينكره فيستحق الأول الثواب والثاني العقاب. ثم إن العرش في اللغة، في لغة العرب التي جاء القرآن بها، هو سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا عن بلقيس: ولها عرش عظيم. عرش عظيم يعني سريرها الذي كانت تجلس عليه. وقد تأول أهل البدع العرش بأنه الملك، وهذا تأويل باطل، ويكفي في بطلانه قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهل يسوغ أو يجوز أن يقال ويحمل ملك ربك يومئذ ثمانية؟ هذا باطل قطعا. ثم إن الأخبار الكثيرة التي جاءت في صفة العرش، وأنه العرش، وأن يضاف إلى الله جل وعلا، كما قال: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ووصفه بأنه مجيد. وهذه الأوصاف تدل على الحسن والسعة والعظمة والعلو. وكذلك جاءت الأحاديث بأن له قوائم، وأنه يحمل، وأنه يطاف حوله ملائكة الله التي خلقهم واستعبدهم للطواف حوله. ترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار لا يجوز أن تؤول، لأنها نصوص قاطعة في ذلك، وكل هذا يبطل هذا القول الفاسد. فالعرش خلق خلقه الله جل وعلا، وهو جل وعلا يخاطبنا بما نعرف. أما الكرسي، فالكرسي على القول الصحيح عند السلف غير العرش، وهو تحت العرش. ولهذا جاء عن الصحابة وغيرهم من السلف أن الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت المجلس، العرش الذي يجلس عليه. وقد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الأثر أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم ثلاثة سبعة ألقيت في أرض من الفلات، وأما الكرسي بالنسبة للعرش فهو كحلقة صغيرة ألقيت في أرض من فلات. فأكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأرفعها هو العرش، عرش الرحمن. وله، وليس العرش مستديرا كما يقولها أهل الهيئة، ليس كرويا، بل الحديث تدل على أن له قوائم وأنه غير كروي. والعرش فوقه، ليس فوقه مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين جل وعلا. هذا الذي يعتقده أهل السنة على حسب النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسروا الاستواء بتفسير واضح جلي، وقالوا إن تفسيره هو قراءته لظهوره ووضوحه. ولهذا لما قيل للإمام مالك: كيف الاستواء؟ قال له السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك وصار يتصبب عرقا لقبح السؤال، ولأنه فيه رائحة إنكار صفة من صفات الله جل وعلا. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من حلقته. هكذا كان يصنعون بأهل البدع، يبعدونهم عنه. فقوله الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وليس كما يقول أهل البدع المتأخرين معلوم الورود، الورود في الكتاب والسنة علم أنه جاء، هذا ما أحد يسأل عنه والسائل ما يشك في هذا، فهذا تحصيل حاصل بلا فائدة، وإنما مقصوده معلوم المعنى. وقد ذكر السلف معنى الاستواء بألفاظ أربعة كلها مترادفة، فقالوا الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، فهذه الألفاظ الأربعة جاءت مروية بأسانيد عن الصحابة وغيرهم وكلها بمعنى واحد، فهي معنى الاستواء. ثم إننا إذا نظرنا إلى الاستواء الذي ورد في كتاب الله وفي أحاديث رسوله فإذا هو لا يعدو ثلاثة أمور، واحد منها ما كان معدا بإلى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهذا باتفاق أهل اللغة واتفاق أهل التفسير أن معناه العلو والارتفاع. الثاني ما جاء معدا بعلى كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف ثم استوى على العرش، وهذا كذلك معناه العلو والارتفاع. الثالث ما جاء مقترنا بواو المعية، استوى الماء والخشبة، وهذا معناه المساواة. بقي معنى الرابع لم يأتي معدا بشيء وإنما تعدى بنفسه، قوله فلما بلغ أشده واستوى، وهذا باتفاق المفسرين معناه كمل وتم، كمل وتم، وليس هناك معنى غير هذه بمعنى الاستواء. أما الاستيلاء الذي قالوا إنه هو المقصود فهو دخيل على اللغة العربية ولا يوجد من كلام العرب ما يدل عليه، والبيت الذي يذكر ويجعلونه دليلا وينسبونه إلى الأخطل هو مصنوع، وإذا قدر أنه صحيح للأخطل فالأخطل نصراني، قد ظلت النصارى في دينهم في ربهم وقالوا إن اللاهوت دخل في الناسوت، ثم كيف يسوغ للمسلم أن يترك النصوص التي جاءت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويذهب يأخذ ببيت شاعر نصراني ضال وهو أيضا ليس من أهل اللغة، ولو جاء الإنسان بآية من كتاب الله لهؤلاء أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوقفوا في الاستدلال به، طعنوا به إما معنا وإما لفظا ثم يقبلون هذا القول، وذلك للهوى، فمن كان عنده هوى فإنه إذا جاء ما يوافقه قبله وإن كان باطلا، هذا الدليل على البطلان. ثم إن الاستواء من أدلة العلو، علو الله جل وعلا، وقد ذكر العلو بعد هذا، فقال وقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذا خطاب من الله جل وعلا، وإذا جاءت ياء النداء فلا يحتمل إلا الكلام المسموع الذي يلفظ به ويسمع، ولا بد أن يكون بحروف وأصوات لا يحتمل غير هذا، فلهذا صار هذا من أعظم النصوص وأوضحها في إثبات كلام الله جل وعلا، ومن أعظم ما يرد على أهل الباطل الذين أنكروا كلام الله. يا عيسى إني متوفيك، الوفاة هنا جاء تفسيرها بتفسيرين عن السلف، أحدها متوفيك قابضك ورافعك، وليس القبض هنا المقصود به الموت، وتوفى الشيء إذا قبضه كاملا وذهب به. الثاني متوفيك منيمك ثم رافعك نائما، وهو صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، وقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة لأنه سينزل ويحكم بهذا الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويبذل المال حتى لا يقبله أحد، فتكون يومئذ السجدة أفضل من الدنيا وما فيها، أو خير من الدنيا وما فيها، يعني عند الناس. وهذا من أشراط الساعة الكبار، فإنه إذا نزل يكون قبله قد خرج الدجال، لأنه ينزل لقتله، يقتله، هو الذي يقتل الدجال. والمسيح مسيحان: مسيح في الخير والهدى، ومسيح في الضلالة والردى. فمسيح الضلالة هو الدجال الأعور الكذاب، أعظم كاذب على وجه الأرض، وفتنته أعظم الفتن، وهو يهودي من اليهود، واليهود ينتظرونه، ومن علامات خروجه اجتماعهم في فلسطين، فينتظرونه يخرج لأنه على مذهبهم وعلى نحلتهم، وهم من أخبث خلق الله جل وعلا وأعداء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، وجاء في وصفه أنه أول ما يخرج يدعي أنه مصلح وأنه سيقضي على الفساد في الأرض، فيفتتن به خلق كثير ويتبعونه، ثم إذا تمكن بعد ذلك يدعي أنه نبي، فيفارقه كثير من أتباعه عند ذلك، ثم يتمادى به الأمر ويدعي أنه رب العالمين. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسيره قال: كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني مثل السحاب الذي استدبرته الريح الشديدة التي تسوق بسرعة، وأخبر أن مكثه 40 يوما، 40 يوم فقط هذه حياته، وأنه يطأ كل بلاد الأرض إلا مكة والمدينة، يكون عليهما ملائكة يذودونه عنهما، ومع ذلك يأتي إلى قرب المدينة ويضرب خيامه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، ويخرج إليه المنافقون والمنافقات يتبعونه. وقد جاء في الحديث، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به منكم فلينأ عنه، يعني ليبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه واثقا بنفسه فلا يزال حتى يتبعه ويؤمن به لما معه من الفتن. وهذه الأيام 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كالأيام هذه. ولهذا السبب جاء في صحيح مسلم: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت، أو كسبت في إيمانها خيرا. الدابة والدجال وخروج الشمس وطلوع الشمس من المغرب. فجعل الدجال من العلامات التي إذا جاءت لا ينفع الإيمان ولا تنفع التوبة. وهل يكون هذا عاما أو خاص؟ والسبب في هذا هو ما جاء في هذا الحديث أن أيامه بعضها كسنة وبعضها كأسبوع وبعضها كشهر. هذا إذان باختلاف الكون وإظهار لاختلاله وأنه يختل وسينتهي عن قرب. فهي آيات تضطر الناس إلى الإيمان بالله جل وعلا هو المتصرف بها. فإذا جاءت الآيات التي تضطر الإنسان إلى الإيمان يصبح الإيمان بالغيب لا مزية له، ذهب، صار الإيمان بالمشاهد، والإيمان بالمشاهد لا يفيد. ثم إن الرفع باتفاق أهل اللغة أنه الذهاب إلى العلو، إني متوفيك ورافعك إلي، والضمير لله جل وعلا ورافعك إلي، فهذا نص لا يحتمل تأويلا لأن الله فوق. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، هذا أيضا في عيسى، وهو رد لما تقوله اليهود والنصارى. اليهود تزعم أنهم قتلوه وقد أكذبهم الله جل وعلا بذلك، قال بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وذلك أنه شبه لهم. فلما طلبوا قتله وكان في بيت وأحاطوا به فمكر الله جل وعلا وهو خير الماكرين، مكر بهم فألقى شبهه على رجل منهم فأخذوه وقتلوه وقد رفع إلى السماء وهو حي في السماء. وبعض العلماء يقول إنه توفي نوع وفاة، ولكن هذه الوفاة قريبة من النوم ولم يتوفى الوفاة التي يكون فيها خروج الروح، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو حي وسينزل، فحياته متصلة من ذلك الوقت إلى الآن إلى أن يموت عندما ينزل. وأما النصارى فهم يقولون إنه ابن الله أو إنه هو الله، وهذا معنى قولهم إن اللاهوت دخل في الناسوت، يعني الإله دخل في الإنسان، تعالى الله وتقدس، وهذا من الحلول الباطل. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه هنا الضمير يعود إلى الله جل وعلا. والصعود نص في الذهاب إلى العلو لا يرتفع لا يعتمل غير ذلك. أما أصعد ويصعد فمعناه الإمعان في الهرب والإبعاد فيه، ومنه تصعدون يعني تهربون عنه وتبتعدون عنه. أما صعد فلا يحتمل إلا العلو، فهو نص في علو الله جل وعلا. إليه يصعد، يصعد الكلم الطيب، والكلم الطيب هو ما اصطفاه الله جل وعلا إما من كلامه وإما من التسبيح والتهليل وذكره بأوصافه، قولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك. فهذا هو الكلام الطيب الذي يصعد إلى الله إذا قبله. وقوله والعمل الصالح يرفعه، اختلف في الضمير هذا يرفعه، هل هو يعود إلى الكلم أو أنه يعود إلى الله ويكون الكلام مستأنف، والعمل الصالح يرفعه الله أيضا فيكون دليل آخر أيضا. على علو الله جل وعلا، فمرة جاء بلفظ الصعود ومرة بلفظ الرفع، أو أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، وكلا المعنيين صحيح. وقوله عن فرعون جزاه الله بما يستحق، يخاطب وزيره، وفرعون اسم لكل من ملك مصر كافرا، كما أن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة كافرا، كما أن كسرى اسم لمن ملك أيضا الفرس، وكذلك قيصر لمن ملك الروم من الكفار. هذا لا يكون علما على رجل واحد، بل كل من كان ملك فيكون له هذا الاسم. ولهذا اختلف في فرعون الذي أرسل إليه موسى من هو، لكثرة الفراعنة فهم كثيرون. فقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا يدلنا صراحة على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في السماء، أنه في السماء، هو صريح في ذلك. فلهذا أمر أن يبنى له بنيان على سبيل توهيم الناس وإضلالهم والتلبيس عليهم، أنه يستطيع أن يصعد في هذا البناء وينظر إلى ما أخبره به موسى عليه السلام. ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا، يعني في خبره الذي قال إن الله في السماء، فهو الدليل من جهتين: الجهة الأولى الخبر الذي يدل عليه هذا أن موسى أخبر بذلك، الثاني أن هذا عام جاءت به الرسالة، الرسائل، رسالة الرسل جاءت بذلك، وهذا في الواقع تساعدت عليه، تضافرت عليه الأدلة، أدلة الوحي والشرائع وأدلة العقل وأدلة الفطرة كلها شاهدة بهذا. فأدلة العقل منها أن يقال من المعلوم قطعا أن الخالق غير المخلوق، ومن لم يعتقد هذا فهو كافر بالله جل وعلا. فإذا كان المخلوق له عين معينة والخالق له كذلك ذات معينة تتعالى وتتقدس أن تختلط بالمخلوق، فالمخلوق وجد بعد أن لم يكن. فيقال لهؤلاء الضلال حينما خلق الله جل وعلا الخلق، أين خلق الخلق؟ هل خلقهم في ذاته داخل ذاته؟ تعالى الله وتقدس. فإن قالوا ذلك فقد كفروا، لأنه لم يميزوا بين خالق ومخلوق. وإن قالوا خلقهم منفصلين عنه بائنين عنه، يقال هل يجوز أن يكون المخلوق أعلى من الخالق؟ لا يجوز قطعا. فإذن لا بد من القول بأن الله عال على خلقه، وأن خلقه تحته، وأنه فوقه قاهر له. هذا من ناحية العقل والنظر، ونحن لا نصير إلى العقل إذا كان العقل مخالفا للوحي، وإنما نقول به إذا كان موافقا له ومتفقا معه. والوحي لا يأتي بمخالفة العقول السليمة الصحيحة، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه، لأن العقول لها حدود ما تستطيع أن تصل إلى الشيء الذي يكون بقدرة الله جل وعلا. الأسباب المقصود بها هنا الشيء الذي يتوصل به إلى المطلوب، فهنا البنى، جعل البنى سبب، البنى العالي المرتفع، ليس عنده صواريخ ورافعات، إنما عندهم البنى يبنون، والبناء ما يعدو الأرض، ولا يمكن أن يعدو طور قدرة الإنسان المحدودة، فهو تمويه زائف، تمويه لا ينطلي إلا على السفهاء، إلا على أشباه البهائم الأنعام الذين هم أتباع كل ناعق، وإلا كل من عنده عقل يدرك غطرسته وكذبه وتزويره أنه سوف يبني بناء أن يصل إلى السماء، هذا مستحيل. ولكن إذا كان الإنسان له رئاسة وله قهر وسلطة فإنه يصدق بالشيء الذي يكون مستحيلا، فلهذا اتبعوه على ذلك، صدقوه بهذا. والتصديق في الظاهر فقط، أما في القلوب والعقول فلا يمكن، لا يمكن أن تصدقوا. وقوله تعالى ثم هناك لفظ أسباب تطلق على مثل الحبل، الحبال، كقوله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، والمقصود بالسبب هنا بالحبل، يعني يقول ثم ليقطع، يعني يضع حبل في السقف ثم ليضعه في رقبته ثم ليعجل بموته، يعني من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وكان هذا يغيظه فليعجل بهلاك نفسه بأن يضع سببا، يعني حبلا في سقف بيته، ثم ليضعه في رقبته ثم ليزهق بذلك نفسه، فإن نصر الرسول لا بد أن يقتل. فالحبل يسمى سبب، ومنه السبب الذي يطلع به الماء، يخرج به الماء دلو، ومنه أيضا الباب كما في هذه الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. المقصود بأسباب السماوات أبوابه، أبواب السماء، وهذا كما قلنا تمويه، تمويه وكذب، وإلا لن يصل إلى أبواب السماء ولا قريب، ولن يعدو قدره. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم، هنا المقصود أم أمنتم عذاب من في السماء، والعذاب نوعه مختلف، إما أن يكون خسف كما فعل بقارون وفعل بغيره من من عرفتم ما حدث لهم، أو يكون رجما كما في الآية الآتية، أو يكون غير ذلك، كيف تخالفونه وتكفرون به. وفي هنا بمعنى على، أو تكون السماء يقصد بها مجرد العلو وليست السماء المبنية، وكله صحيح، إما أن تكون في بمعنى على، وهذا قد جاء في اللغة كثيرا كقوله تعالى قل سيروا في الأرض، ليس المعنى أنهم يدخلون في جوف الأرض بل يسيرون عليه، وكقوله تعالى في قصة موسى، قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل علوم أنه ما يدخلهم في الجذوع وإنما يصلبهم عليها على الجذوع. وكثيرا ما تأتي في بمعنى على، وهي في هذه الآية كذلك بمعنى على. وإن كانت على بابها أأمنتم من في السماء، فيقصد فيكون المراد بالسماء العلو، يكون المعنى أأمنتم من في العلو، من في العلو وهو الله جل وعلا. كلا الأمرين صحيح، هذا وذاك. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجل أنه كان بينما كان يمشي بحلتين متبخترة، يعني متكبر، إذ خسف الله جل وعلا به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني يتجلجل، يعني يهبط، يتحرك ويهبط غير مستقر، تبقى الأرض تمور به، يعني تضطرب وتبتلعه. وكل شيء مطيع لله جل وعلا إذا أمره امتثل لأمره. ثم قال جل وعلا أم أمنتم من في السماء، وهنا إذا جاءت أم يقولون معناها بل، يعني أن أمنكم مجد، ما خفتم الله جل وعلا ولا خشيتم عقابه، فحري أن يصيبكم الله جل وعلا بهذا العقاب. والخطاب لنا وليس لغيرنا، فالخطاب للسابقين انتهى، وإنما المقصود نحن. فيجب على الإنسان أن يتنبه وأن يخاف ربه وأن يفارق الأفعال التي تكون سببا لغضب الله جل وعلا وعذابه. أم أمنتم من في السماء، والأمن هو ضد الخوف والمراقبة، والمعنى خافوا عذاب الله وراقبوه، فإن من خافه وراقبه إنه يؤمنه، بخلاف من أمن مكره وعذابه، فإن هذا من أعظم أسباب الأخذ والتعذيب. أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب هو الحجارة التي تحصب، كما أرسل على قوم لوط وغيرهم. وقد جاء في صحيح البخاري أنه سيقع في هذه الأمة الحصب، يقع فيها رجم ومسخ وخسف، الأنواع الثلاثة ستقع فيه. ولما سئل متى ذلك قال إذا استحل الحرى والحرير والمعازف والربا، إذا استحلت هذه الأمور وقع ذلك. والحر هو عبارة عن استحلال الزنا وكثرته، وأما الحرير فهو المعروف، كون الرجال يلبسون الحرير ويستحلون. وأما المعازف فهي آلات اللهو والطرب والغنى، إذا كثرت كما هو الواقع اليوم فليرتقبوا هذه العقوبات، نسأل الله العافية. يعني خسف يخسف بهم في الأرض، ومسخ يمسخ قردة أو خنازير، ورجم من السماء، حتى إنه جاء أن الناس يتحدثون فيما بينهم يقول البارحة خسف بآل فلان، والبارحة مسخ آل فلان، والبارحة رجم آل فلان، صلى الله عليه. وهذا دليل على أنهم أيضا الناس لا يبالون، يرون العذاب ويقعون فيه، لأن الرين استولى على قلوبهم وغطاها، فأصبحوا لا يتعظون بمواعظ ولا يزدجرون بالكوارث وإن رأوها وشاهدوها. وقوله أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ستعلمون هذا توعد شديد من وعد الله جل وعلا. يعني كيف إنذاري؟ هل هو يختلف أو لا يختلف؟ يتخلف ولا لا؟ كيف إنذاري؟ إنذاره جل وعلا إذا جاء يجب أن يخاف ويحذر، والنذارة لأمر مخوف متوقع حصوله، فمعنى ذلك أن هذا مخوف ومتوقع الحصول. ففي هذه الآيات أدلة واضحة على أن الله جل وعلا في العلو، والعلو من الصفات الذاتية والفعلية، صفة العلو صفة ذات وصفة فعل، ودلائله عقلية وسمعية وفطرية. أما الأدلة السمعية فهذا شيء منها، بعض منها، وإلا فهي كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم إنها تزيد على 1000 دليل، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثرة الأدلة وتنوعها لا تفيد إلا من يريد الحق، ما الذي أشرب قلبه بالباطل وحبه فإنه لا يزداد بذلك شيئا إلا إقامة حجة فقط، قيام الحجة عليه. أما العقلية فذكرنا نوعا منها وأنواعها كثيرة أيضا. وأما الفطرية فقد فطر الله جل وعلا جميع خلقه أنهم إذا سألوا ربهم يمدون أيديهم إلى السماء ويجدون في أنفسهم دافعا يدفعهم إلى أن يطلبوا ربهم من فوق، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا تحت، وإنما يسألون ربهم من الفوق. هذا موجود عند كل إنسان إذا اضطر وسأل ربه يسأله من العلو. ولهذا لما كان أحد أئمة الأشاعرة يقرر هذا المبدأ، يعني أن الله ليس فوق، في هذا المسجد الشريف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الحرمين عبد الملك الجويني، جاءه رجل وكان يقول هو وكان على كرسي يقول للناس كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، ليان كلام. فقال له رجل أيها الشيخ دعنا من هذه الأمور التي تذكر وأخبرني عن ضرورة أجدها في نفسي أنا وغيري وأنت وكل الخلق، إذا قلت يا الله أجد دافع يدفعني من الداخل أني أطلب ربي من فوق، كيف أصرف هذه الضرورة؟ كيف أمنعها؟ ما أستطيع. فوضع يده على رأسه ثم نزل من على كرسيه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني، ما أدري ماذا أقول وما أدري ماذا أعتقد. لماذا؟ لأنه بنى عقيدته على غير أساس، بناها على هذيان مثل هذا الهذيان، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، وترك النصوص الجلية التي تتفق مع الفطر ومع العقل. فهذا دليل الفطرة. وقد قال الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والتفسير الذي عليه المحققون لهذه الآية أن هذا الميثاق هو الفطرة، الفطرة التي فطروا عليها، أن الله فطرهم على معرفته وأن هذا دليل على وجوب عبادته. ولهذا علل ذلك بشيئين: أحدهما ألا يغفل عنه، وهذا موجود كامن في النفوس لا أحد يغفل عنه، الفطرة. الثاني ألا يتبعوا آباءهم وغيرهم مقلدين لهم، لأن الفطرة موجودة في كل واحد، مفطور على أن الله ربه، وإذا كان ربه الذي خلقه وهو فقير إليه وجب أن يعبده، أن يعبد ربه. والعلو لله جل وعلا ثابت بمعانيه الثلاثة: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات. أما علو القهر وعلو القدر فهذا ما في خلاف بين الناس، حتى أهل البدع يقرون به، يقولون إنه له علو القهر وعلو القدر. معنى القدر أنه فوق خلقه، كما يقول الناس، يعني هذا قول أهل البدع، كما تقول الذهب فوق الفضة، وهذا في الواقع من الكلام السخيف. هل يقال إن الله فوق خلقه بمعنى أنه أحسن منهم وأرفع منهم قدرا؟ تعالى الله وتقدس. وقد قال أحد الناس: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بين خالق ومخلوق؟ تعالى الله وتقدس. ولكن علو القدر هو التعظيم والقدر الذي يكون في قلوب العارفين ليس في قلوب المنكرين. أما المنكر فهو يصبح عنده الرب والمربوب سواء، تعالى الله وتقدس. فعلو القدر هو قدره الذي يجب أن يكون في قلب عبده، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيما وتقديرا. فالمقصود أن إثبات هذا الشيء متفق عليه، أما تفسيره فهم يختلفون فيه. أما المعنى الثاني علو القهر فهذا لا خلاف فيه، إلا خلاف في المعنى في بعض الجزئيات، كقول القدرية أن الله جل وعلا لا يقدر على أن يخلق مثل أفعال العباد، تعالى الله وتقدس. وهذا ضلال وكفر وتعجيز لله جل وعلا. أما عند أهل السنة وأهل الحق فعلو القهر أنه قاهر فوق عباده، قاهر كل أحد، ولا يمكن أحد يخرج عن مراده وعن قدره، وقهر وكل من في السماوات ومن في الأرض يأتيه ذليلا عبدا خاضعا، لأنه هو القاهر جل وعلا القهار. أما علو الذات فهو الذي فيه الكلام، وهو الذي يستدل العلماء على إبطال قول المخالفين فيه. ثم إنه يجب على الإنسان أن يعلم أن الهدى والنور والحق في كتاب الله، وأن ما خالف كتاب الله يجب أن يرد ولا يقبل من أقوال الناس مهما كانت إلا ما وافق كتاب الله. وكذلك بعد هذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة صنوان لا يفترقان، وكلاهما حق وهدى ونور. كما أنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما يحتاجه المسلم من العقيدة أو العمل إلا وبينه ووضحه. ثم عليه أيضا يجب عليه أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأبلغهم وأقدرهم على البيان وأنصحهم للناس. فإذا اجتمعت هذه الأمور لا بد أن يبين ولا بد أن يقتنع الإنسان بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قولا وجب تصديقه وقبوله ولا يجوز التشكك فيه والبحث عن أوجه اللغة الغريبة وصرفه إلى ذلك الغريب، لأنه هذا نوع من التكذيب في الواقع ونوع من الرد. والهداية بيد الله جل وعلا. في الدرس الماضي سبق أن ذكرنا مسألة المحرمات، قلنا إنها رتبت على أربع مراتب، بدأ بأسهلها ثم ثني بما هو أعظم ثم ثلث بما هو أعظم ثم ربع بما هو أعظم، والثالث هو الشرك، والرابع هو القول على الله بلا علم. فيكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. ما السبب؟ سؤال، ما هو السبب في هذا؟ نعم، قل الجواب أن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وزيادة. قلنا إن المؤلف أراد هذا، أن القول على الله في صفاته وكذلك في أفعاله وخلقه وكذلك في شرعه يتضمن الشرك وزيادة، فهو أعظم من الشرك. أما كونه يتضمن الشرك فلأن الذي مثلا يقول على الله في خلاف صفاته إما أن يكون معطل عطلة عما تحلى به ووصف به نفسه، ومن عطل فقد الحقه بالناقصات فيكون ممثلا له من هذه الناحية، وهذا شرك، شرك في كونه شبه الرب جل وعلا بالناقصات بالمخلوقات. وأما في أفعاله فكذلك، كونه يلحقه بالمخلوقين يكون مشابها لهم. ولهذا قول أهل العلم إن الجهمية والمعتزلة لا ينفكون عن الشرك، ووقوعهم في الشرك كثير، كثير وقوعهم في الشرك حتى أحيانا في الأمور الظاهرة الجلية، حينما يقول أحدهم إذا نفى كلام الله أن الذي يتكلم ملك. فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فإذا بقي ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول إن ملك، ملك أن ينادي، يقول هل ملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ الملك يستغفر ويغفر؟ تعالى الله عن ذلك. وكذلك أقوالهم كثير من هذا، وهذا مما يبين أن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وإبطال الشرع، إبطال شرعه. من هنا يكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. فهو أعظم المحرمات، فليس ذلك غريبا. قد استغرب بعض الناس كيف يكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، والله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسئلة؟ يا أسئلة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما وجه كون صفة العلو صفة ذات، وما وجه كونها صفة فعل؟ أرجو التوضيح في شيء من التفصيل، جزاكم الله خيرا.
أما كونها صفة ذات فإنه لا يمكن أن يكون الله جل وعلا أسفل أبدا، فهو عال دائم، ولا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه، مخلوقاته جل وعلا كلها تحته وهو فوق مخلوقاته كلها، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء، فهو له العلو المطلق وله العظمة المطلقة وله الكبر الكبير المتعال. من هنا امتنع أن تكون هذه الصفة متخلفة، فهي ملازمة للذات أبدا، وهذا التعريف الذي ذكرنا سابقا. أما الأخبار التي جاءت في القرآن وفي الأحاديث من أنه جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه إلى الأرض، لأن الناس يكونون على الأرض واقفين فيأتي إليهم، وقد قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإشراق الأرض بنوره إذا جاء إليه، وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع، والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا كله في الأرض الناس عليه يأتيهم. كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف الملائكة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ وفي رواية: لا أسأل عن عبادي غيري. هذه كلها النزول إلى سماء الدنيا والنزول إلى الأرض، ينزل وهو على عرشه وهو فوق العرش، ولا يكون شيئا فوقه، لا سماء ولا عرش ولا غيره، فهو جل وعلا لا سماء تظله ولا شيء يقله، يعني بمعنى أنه يحمله ويحتاج إليه، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. والمقصود أنه يجب أن يعلم أن الله أكبر من كل شيء، وأن السماوات على سعتها وكبرها يقبضها ربنا جل وعلا بيده ويطويها بيده، وتكون حقيرة صغيرة ليست شيء بالنسبة إليه، فكيف يتصور أن الرب جل وعلا على عظمته أن شيء من المخلوقات تكون أكبر من تعالى وتقدس؟ ولهذا شرع الإنسان دائما أن يقول الله أكبر عند كل ما رأى شيئا معظم أو ارتفع على مرتفع أو غير ذلك، لأن الله أكبر من كل شيء. هذا وجه كونه ذاتي. أما فعلي ما جاء النافع العلو، وإنما الفعلي هو الاستواء، والاستواء خاص بالشرع يعني بالأدلة الشرعية، أما هذا فهو عام. نعم.
سبق الجواب السؤال وسبق الجواب جاء الجواب. هذا السؤال يقول: ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرت الشيخ ما صحة تقسيم بعض العلماء الصفات إلى صفات ذاتية وصفات اختيارية وصفات فعلية وصفات لازمة وصفات متعدية، وما هو المفرق بينهما وبينهما؟
التقسيم إذا لم يفد شيء لا يصار إليه، ولكن التقسيم هذا كله صحيح، ولكن يجب أن يفهم المعنى ما المراد. يعني تقسيم ذاتية وفعلية وتقسيم صفات اختيارية، أما غير اختيارية ما في. الله جل وعلا لا يوصف بغير ما يصف به نفسه، ولا فيها حد يلزم الله بشيء تعالى وتقدس، والاختياري هو الذي يتعلق بمشيئته. ولكن يقابل هذا الصفات الذاتية، إنها ما يقال إنها على حسب المشيئة، وقد مثلنا لها في الحياة السمع بصر العلم، ما يجوز أن يقال إنه إن مثل حياته تتعلق بذاته، إذا شاء حي وإذا شاء لم يحيا تعالى الله وتقدس، هذا لا يمكن. من هنا جاء التقسيم. فالتقسيم يراد به الفرق بين المعاني فقط، تفرق بين المعاني، وإلا فهو ثابت لله جل وعلا. أما السمع والعقل فقد علم أن الصفات لا تثبت إلا بالسمع، والعقل لا يثبت شيء، ولكن السمع هو الذي ينبه العقل على ذلك ويكون العقل موافقا له. فهذه التقسيمات صحيحة، وإذا أراد الإنسان يعني التفرقة بين المعاني صار إليها، وإلا ما يلزم الناس بها. أي قال لا بد أنك تعرف هذه الأقسام؟ لا يلزم بذلك. اللازم هو أن يؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن القول بأن التوفي في الآية على ظاهره، وذلك يكون بعد نزوله عليه السلام، لأن الوالد في الآية لا يقتضي الترتيب؟
قيل هذا ولكن هذا بعيد، إلا قال بعض العلماء قال هذا، ولكن هذا بعيد، أنه وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب فقد جاء ما يدل على الترتيب.
أيضا يقول هذا في نفس الموضوع: هل يصح أن نقول في قول الله تعالى إني متوفيك، أي وفاة حقيقية، ثم يحييه الله عز وجل فينزل ويحكم بشريعة الإسلام؟
لا، لا يمكن، لأن الله جل وعلا أخبر أنه رفعه إليه وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والإنسان ما يموت مرتين، ما فيه إلا موتة واحدة. أخبر أنه من أهل الكتاب الموجودين في وقته لا بد أن يؤمنوا به قبل موته، وموته هنا الضمير يعود إلى عيسى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلت أن استواء الله قبل خلق السماوات والأرض فما الدليل؟ هكذا قال: قلت أن استواء الله قبل خلق السماوات والأرض
فما الدليل؟ لا، ما قلت هذا. استواء الله جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض، لأنه جل وعلا يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، يعني وكل الاستواء على العرش جاء مرتبا هذا الترتيب بلفظ ثم، مما يدل على أنه ليس قبل. أما مثلا السؤال المقدر الذي قد يقول السائل فيه أي بل عرش خلق قبل السماوات، فهل كان مستوى عليه؟ نقول العلم عند الله، الله أعلم. علينا أن نؤمن بالشيء الذي أخبرنا الله جل وعلا به، أما الشيء الذي ما أخبرنا به نقف. والله قد علم أنه لا يحتاج إلى العرش، فهو غني عن العرش وعن غيره، واستواؤه لأمر يتعلق بمشيئته وحكمته، الله أعلم. وإنما علينا أن نؤمن بالشيء الذي أخبرنا الله به.
هذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالان، أول منهما: ما هو الأقرب للصواب في معنى قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك إلى آخره؟ والثاني هو عن قولك في النجاشي، يقول هو كافر، عن قولك في النجاشي هو لكل ملك في الحبشة كافرا.
أي نعم، المسلم ما يسمى نجاشي، ملك المسلم كما أن المسلم الذي يملك مصر ما يسمى فرعون، كذلك المسلم الذي يكون على المجوس لا يسمى كسرى، فهذا خص بما كان في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام، أما بعد الإسلام ذهبت هذه الأسامي.
والسؤال: هل كان النجاشي كافرا إذا قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان على النصرانية الحقة؟
النصرانية قد بدلت وغيرت ولم يبق عليها إلا نوادر، والنجاشي الذي هو اسمه أصحمة يعني عبد الله الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا، لأن النص أخرجه من ذلك فهو مسلم ولا فائدة فيها.